ذكر أنه هو عند أهل الحديث ما اتصل سنده إلى منتهاه. منتهاه قلنا يشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي والمقطوع على التابعي فمن دونه إذا كان نعم الخطيب البغدادي نعم أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت خطيب البغدادي في كتاب الكفاية وهو صاحب كتاب التاريخ بغداد. وقال لما باب من أبواب الحديث إلا وصنف فيه الخطيب مصنفا. وكتاب الكفاية كفاية مش حزب كفاية لا هو كفاية في المصطلح الكفاية في فن الرواية أو في علم الرواية. يقول أن الحديث المسند هو ما اتصل إسناده إلى منتهى. هذا القول يدخل فيه المرفوع والموقوف والمقطوع. وقلنا على هذا التعريف لا فرق بينه وبين المتصل الذي سيأتي تعريفه بعد ذلك. قال وقال ابن عبد البر في التمهيد هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو منقطعا. المسند هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الإسناد متصلا أو منقطعا. هذا التعريف هو نفس تعريف المرفوع لأن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء اتصل الإسناد أو لم يتصل. إذن لا فرق بين هذا التعريف للمسند وبين تعريف المرفوع. ولا بد أن يكون هناك فرق بين التعريفات للمعرفات حتى لا يختلط بعضها ببعض. فابن عبد البر يقول هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان كمالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس. وعلى هذا القول يستوي المسند والمرفوع. واضح. وقال شيخ الإسلام اللي هو من ابن حجر يلزم عليه أن يصدف على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان مرفوعا ولا قائل به. المنقطع والمرسل والمعضل على هذا التعريف يدخل في المسند ولا يقول بهذا أحد من أهل الحديث. وقال الحاكم وغيره لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل بخلاف الموقوف والمرسل والمعضل والمدلل. وحكاه ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث وهو الأصح. يبقى عندنا كم تعريف الآن للمسند؟ ثلاث. الأول تفسير الخطيب البغداد، والثاني تعريف ابن عبد البر، والثالث تعريف الحاكم وهو الصواب الأصح. وليس لبعيد من كلام الخطيب لأن الخطيب في الأول لما قال وما اتصل إسناده إلى منتهاه سواء كانت من نهايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي، لكن قال في النهاية أكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه رجع في النهاية إلى أن قال الحديث المسند هو ما اتصل إسناده ولو ظاهرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مثل تعريف الحاكم وهو الأصح في هذه التعريفات للحديث المسند. المسند ما اتصل إسناده ولو ظاهرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ظاهرا لماذا؟ لأنه دخل في المسانيد أو أدخل أصحاب المسانيد في كتبهم تلك روايات المدلسين معنعنة والمعاصرين الذين لم يلقوا من روى عنه ممن عاصروه. وكل هذا لا يحكم له بالاتصال وإن كان في الظاهر بداية هذا عاصر هذا وهذا لقي هذا. فالأصل أنه متصل. قال وبه جزم شيخ الإسلام في النخبة فيكون أخص من المرفوع. قال الحاكم من شرط المسند ألا يكون في إسناده أخبرت عن فلان عن قطاع ظاهر ولا حدثت عن فلان ولا بلغني عن فلان ولا أظنه مرفوعا ولا رفعه فلان. لازم يقول فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما فلان قال أخبرت أو ذكر لي عن فلان أو ما إلى ذلك من مظاهر الانقطاع لا لا يدخل في المسلم، إنما يدخل في الإيه؟ في الإيه؟ في الإيه؟ في المرفوع. إذا وصل إلى إذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع ولا نظر لنا في الإسناد من جهة الاتصال أو عدم. فالنظر للمتن إذا تكلمنا عن المرفوع والموقوف المقطوع فهذا من مباحث المتن، لا نظر لنا في الإسناد. وإذا قلنا مسند متصل معضل منقطع مرسل مدلس كل هذا نظر إلى من مباحث الإسناد كلها. قال يبقى النوع الرابع اللي هو المسند. العلماء فيه ثلاث ولا ثلاثة؟ ثلاثة تعريفات. الأول الخطيب، الثاني بن عبد البر، الثالث الحاكم. الأول قال هو ما اتصل إسناده إلى منتهاه، إلى منتهاه، فيدخل في منتهاه المرفوع والموقوف المقطوع، وهذا مردود عليه بأنه لا مغايرة بينه وبين المرفوع. والثاني وهو تعريف ابن عبد البر وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو غير متصل، وهذا تعريف غير دقيق لأنه لا مغايرة بينه وبين المرفوع. والثالث تعريف الحاكم وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ظاهرا، وهذا هو الأصح الأقوى في تعريفات المسند كلها. النوع الخامس المتصل ويسمى الموصول. المتصل ويسمى الموصول أيضا وهو ما اتصل إسناده، قال ابن الصلاح يفسر معنى اتصل إسناده يعني بسماع كل راو من رواته ممن فوقه، قال ابن جماعة أو إجازته إلى منتهى. فالإجازة الصحيحة محمولة على الاتصال أيضا، يبقى المتصل أو الموصول من مباحث الإسناد وهو ما اتصل إسناده، أي أن كل راو أخذ الحديث عن شيخه بطريق متصلة إما بسماع أو إخبار أو قراءة أو إجازة صحيحة معتبرة، مرفوعا كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على من كان بعده. يعني نعم يقول وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا على من كان، يعني على من كان من غير لا من غير الصحابة، يعني سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابة أو من دونهم، موقوفا على من كان نسب إليه الحديث من الصحابة أو التابعين. إذا كان موقوفا على الصحابة فهو الموقوف المطلق، إذا كان موقوفا على من دونه يكون موقوفا مقيدا لفلان من التابعين كما تقدم ولا ما تقدمت به. الإجازة أخبرني إجازة، أي نعم. يقول هذا اللفظ الأخير زاده المصنف على ابن الصلاح وتبعه ابن جماعة فقال على غيره أو موقوفا على غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الصحابة والتابعين ومن دونهم، فشمل أقوال التابعين ومن بعدهم. وابن الصلاح قصره على المرفوع والموقوف ثم مثل الموقوف بمالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، وهو ظاهر اختصاص بالموقوف على الصحابي، وأوضحه العراقي فقال وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة، ولم يروا أن يدخل المقطوع، لأن فيه تنافر بين اللفظين، يقول لك مقطوع موصول، يعني التنافر اللفظي، رعوا هذا التنافر فلم يستجيزوا أن يقولوا على المقطوع موصولا، فقالوا الموصول هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة. أما التابعي لم يروا، يعني جماعة من أهل الحديث لم يروا أن يدخلوه في الموصول أو المتصل، وإن اتصل إسناده بسماع كل راوي من شيخه كما ذكرنا للتناخر بين اللفظين. موصول منقطع مقطوعا، موصول مقطوعا، هذا من حيث الايه يعني تناخر الالفاظ فقط. اما من حيث المعاني الموصول له معنى والمقطوع له معنى في الاصطلاح، بخلاف المقطوع لغه. المقطوع لغه هو غير الموصول، والموصول هو غير المقطوع، فكيف يوصف خبر بانه موصول مقطوع؟ فمن ناحيه اللغه غير مستفاد. أما من ناحية العرف والاصطلاح صلاح أهل الحديث أو أطر أهل الحديث، يعني لا تنافر بينهما، فالمقصود عندهم له معنى والموصول عندهم له معنى فلا تنافر. فلم يروا ذلك حتى لا يحدث اضطرابا أو يحدث تنافرا عند السامعين. يقول لك موصول مقطوع، واحد أول مرة يسمع موصول مقطوع، أنت تتكلموا يعني بالناس إيه موصول مقطوع للآخر، حد اسمه موصول مقطوع؟ إذا لم يكن من أهل الصناعة فينفر من مثلها. طيب، وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز ووافع في كلامهم، كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك. قيل والنقطة في ذلك أنها تسمى مقاطيع، فإطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة، من ناحية اللغة فحسب. يبقى المتصل هو ما اتصل إسناده إلى منتهى، سواء كان منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو منتهى إلى من عاداه من الصحابة والتابعين. قالوا لا، يعني إتصال المقاطيع في المتصل هذا لا ينبغي للتنافر اللفظي بينهما. وأيضا إذا كان متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو النوع الذي تقدم وسمي بالإيه؟ المسند، مش كده؟ يبقى المتصل نظرنا فيه إلى الإسناد فحسب، لا ننظر إلى المسند. المسند نظرنا فيه الإسناد والمسند. المرفوع نظرنا فيه إلى المسند، مش كده؟ الموقوف أو المقطوع نظرنا فيه المات، الموقوف أو المقطوع نظرنا فيه إلى المتن، المنقطع نظرنا فيه المتصل، نظرنا فيه الموصول، الإسناد المتصل هو الموصول. النوع السادس المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قولا كان أو فعلا أو تقريرا، ولا يقع مطلقه على غيره متصلا كان أو غير متصل، يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصلا أو غير متصل هو المرفوع. لا يقع مطلقه على غيره متصلا كان أو منقطعا لسقوط الصحابي منه أو غيره، يعني سواء كان مرسلا أو منقطعا أو معضلا. وقيل أي قال الخطيب هو ما أخبر به عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله، فأخرج بذلك المرسل. نعم، وما أخبر به أي الصحابي، وما أخبر به أي الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله، فأخرج بذلك المرسل. هذا كلام الخطيب، لكن غير الخطيب عد كل ذلك مرفوعا إذا كان منسوبا ومضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان مرسلا أو متصلا أو منقطعا أو معضلا أو مدلسا صحيحا أو غير صحيح. قال شيخ الإسلام الظاهر أن الخطيب لم يسترط ذلك، وأن كلامه خرج مخرج الغالب، يعني ما قالش لا يشترط في القول أو تسمية الحديث بأنه مرفوع أن يكون من رفع الصحابي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني يقول هذا على الكثرة، الأكثر من المرفوع هو ما يرفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما يرفعه التابعي يعني غالبا نادرا ما يسمى مرفوعا. يقول وأن كلامه خرج مخرج الغالب، لأن غالب ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يضيفه الصحابي. قال ابن الصلاح ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل، أي حيث يقولون مثلا رفعه فلان وأرسله فلان، فقد عنا بالمرفوع المتصل، رفعه فلان وأرسله فلان. هنا يعني الإرسال هنا عكس الرافع، والرافع عكس الإرسال بمعنى الاتصال هنا، وهذا يعني تجاوزا أو تجاوز منهم في الألفاظ. يقول مرسل ومسند أو مرسل ومتصل، فيقول مرسل أو مرفوع. فالمرفوع تعريف الصحيح المرفوع هو كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا اتصل سنده أو لم يتصل، على أي وجه من وجوه عدم الاتصال، سواء كان إرسالا بمعنى سقوط الوصل بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم، أو كان سبب الانقطاع إعبالا أو انقطاعا في أثناء السند ظاهر أو خافي. في الخافي يدخل التدليس، ويدخل الخافي يدخل التدليس ليه والإرسال الخافي لا. أصل الكلام هنا عكس المرسل إيه في هذا الموطن، اللي وقع الاتصال له فأرسله فلان من التابعين، نقول أرسله، ويجي يقول إيه وصله بمعنى أزال الانقطاع هنا، فيقول أرسله فلان أو رفعه فلان، فيقصد الرفع هنا الوصل. يعني النوع السابع إن شاء الله، الرابع والخامس والسادس مع بعض، لو السابع كمان بقالنا كم شهر في نوعين. النوع السابع الموقوف، وهو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه، أي تقريرا متصلا كان إسناده أو منقطعا، لأن إحنا في الموقوف والمرفوع والمقطوع بننظر إلى المتن، الإسناد ما يهمناش متصل ولا مش متصل، صحيح ولا مش صحيح، العبرة بالمتن الآن. فالمتن مضاف إلى الصحابي اسمه موقوف، مضاف إلى التابعي اسمه مقطوع أو موقوف على التابعي أو من دونه. فالموقوف هو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه، أي تقريرا متصلا كان إسناده أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم كالتابعين مقيدا، فيقال وقفه فلان على الزهري ونحوه. وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، يقول هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أثر عن الصحابة أو من دونه. قال أبو القاسم الفوراني منهم، هم منهم ذول أهل خراسان الفقهاء الخراسانيين، الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابة. وفي نخبة شيخ الإسلام ابن حجر، ويقال الموقوف ويقال للموقوف والمقطوع الأثر. قال المصنف زيادة على ابن الصلاح وعند المحدثين كل هذا يسمى آثرا، لأنه مأخوذ من أثرت الحديث أي رويته، أثرت الحديث أي رويته، أثر فلان الخبر أي حكاه ورواه. فالموقوف هو ما أضيف إلى الصحابة قولا أو فعلا أو تقريرا متصلا كان أو غير متصل، ولا يطلق على غير الصحابة من التابعين ومن بعدهم إلا مقيدا. فروع تتعلق بالموقوف المرفوع يعني، ذكرها ابن الصلاح بعد النوع الثامن، النوع الثامن اللي هو جاي بعد كده إيه النوع الثامن، ها المقطوع هو عنده هنا يعني النوع الثامن عنده هو المقطوع مقطوع نعم. قال وذكرها هنا أليق، أول فرع من هذه الفروع أحدها قول الصحابي كنا نقول كذا أو نفعل كذا أو نرى كذا، إن لم يضيفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف. كذا قال ابن الصلاح تابعا للخطيب، وحكاه المصنف النووي يعني في شرح مسلم عن الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول، وأطلق الحاكم والرازي والآمدي أنه مرفوع، وقال ابن الصبار إنه الظاهر كنا نفعل أو نقول كذا الصحابي يقول كنا نفعل أو نقول كذا. الأمدي الحاكم الرازي والأمدي وابن الخباق قالوا إنه موقوع مرفوع فهو الظاهر. ومثله بقول عائشة رضي الله عنها كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه، فحكاه المصنف في شرح المهذب عن كثير من الفقهاء، قال وهو قوي من حيث المعنى وصححه العراقي وشيخ الإسلام. ومن أمثلته ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله قال كنا إذا صعدنا سبرنا وإذا نزلنا سبحنا. إذا قول الصحابي كنا نفعل أو كنا نقول. كثير من أهل الحديث يقولون إنه موقوف، وكثير من أهل الفقه قالوا إنه له حكم الرفع، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله. أما إذا قال كنا نفعل أو نقول في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل أو نقول لها حالتين اثنين. الحالة الأولى يذكرها مطلقة من غير تقييد بزمان. كثير من أهل الحديث قالوا هي موقوف ولها حكم الوقت، ومنهم من قال لها حكم الرفع. وقوى ذلك الحافظ ابن حجر ولما مثل له بما رواه البخاري وبحديث عائشة كانت اليد لا تقطع إلا في الشيء التافه، كانت اليد، وهذا على سبيل الحجية والاحتجاج للفعل، والاحتجاج عند الصحابة لا يكون إلا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال كنا نقول في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نفعل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معنى قول كنا، وإن أضافه أي إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح الذي قطع به الجمهور من أهل الحديث والأصول أنه مرفوع، قال ابن الصلاح لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه لتوفر دواعيهم على سؤالهم عن أمور دينهم، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك قول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الشيخان، وقوله كنا نأكل لحوم الخيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن ماجه. وقال أبو بكر الإمام أبو بكر الإسماعيلي إنه موقوف وهو بعيد جدا، والصواب الأول عن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا له حكم الرفع، لأن المرفوع إما أن يكون صريحا أو أن يكون حكما. المرفوع صريحا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى مرفوع صريحا من القول، المرفوع صريحا من الفعل، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، مرفوع صريحا. المرفوع صفة صراحة، كانت من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذا وجهه كذا وطوله كذا ويده كذا عليه الصلاة والسلام. المرفوع من القول حكما، يعني له حكم الرفع وهو قول كذا وكذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال كنا نقول وكنا نفعل الصحابي من غير تقييد بزمان اختلف فيه، والصواب والراجح أيضا أن له حكم الرفع كما صحح ورجح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال المصنف في شرح مسلم وقال آخرون إن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا كان مرفوعا وإلا كان موقوفا. وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، فإن كان في القصة تصريح باطلاعه صلى الله عليه وسلم فمرفوع إجماعا كقول ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أخبر هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، رواه الطبراني في الكبير والحديث في الصحيح بدون التصريح المذكور. يعني إذا قال الصحابي كنا نقول أو نفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي لا ينكر ذلك، أو النبي يرانا، أو النبي ساكت، هذا صريح كأن النبي عليه الصلاة والسلام مطلع. أما إذا قال كنا نفعل أو نقول في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني ذكرناه الأول هذا، لا شك أن له حكم الرافع مرفوع، لا شك في ذلك. الذي يقول كنا نقول أو نفعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قلنا أيضا الراجح أنه مرفوع أيضا، لأنهم كانوا لا يفعلون أو يقولون شيئا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد الرجوع إليه، فقد كانوا يرجعون إليه حتى في أمور عادية، لأنهم يحبون أن يقر النبي عليه الصلاة والسلام الواحد منهم على الفعل أو القول حتى وإن كان في الأمور الدنيوية، ولحرصهم على أمور الدين كان يرجع الواحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما إذا قال كنا نفعل أو نقول إن لم يقيده بزمان، يبقى هذا القول كنا نقول أو نفعل له ثلاث أحوال، مش كده؟ الحال الأول يقول كنا نقول أو نفعل ولم يقيد بزمان. الحال الثاني يقول كنا نقول أو نفعل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحال الثالث أخص من هذا، يقول كنا نقول أو نفعل ويسمع ذلك أو يرى ذلك صلى الله عليه وسلم فلا ينكره علينا. في الأخيرة دي لا شك أنها مرفوعة ولا يخالف فيها أحد، والثانية لا شك أنها مرفوعة وخالف فيها بعض الأحاد. الأولى الكثيرون قالوا بأنها ليست مرفوعة، لكن الصحيح اللي عليه الفقهاء والأرجح الحافظ أن لها حكم الرفع. وكذا قوله أي الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو فينا أو هو بين أظهرنا، أو كانوا يقولون أو يفعلون أو لا يرون بأسا بكذا في حياته صلى الله عليه وسلم، فكله مرفوع مخرج في كتب المسانيد. والمسانيد يعني ايه؟ يعني متصل السند مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه اخرجه في المسند هذا ذهاب منه الى ان هذا مرفوع ظاهرا. ومن المرفوع قول المغيرة بن شعبة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. طبعا لا شك في اطلاعه على ذلك إنه بابه هو راح يخبط عليه مش بالبقية، بالأظافير باب النبي صلى الله عليه وسلم هو يسمع. قال ابن الصلاح بل هو أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وليس بمسند بل هو موقوف. رفع الله سفارتك، يقول وليس بمسند بل هو موقوف ووافقه الخطيب وليس كذلك. قال وقد كنا أخذناه عليه ثم تأولناه على أنه ليس بمسند لفظا، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى. قال وكذا سائر ما سبق موقوف لفظا، وانما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى، اللي هو احنا بنقول ايه مرفوعا حكما، يعني له حكم الرفع. كنا نقول او نفعل مش مرفوع لفظا، لانه لم يقل رسول الله ولم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل له حكم الرفع في كونه اقر او سكت او وافق على القول والفعل صلى الله عليه وسلم. فالحاكم لما يقول ما حدش يقول ان هذا إن هو مرفوع، ماشي نوجه كلامه على أنه لا يقول أحد بأنه مرفوع لفظا، إنما هو مرفوع معنا أو حكما. والحديث المذكور أخرجه البخاري، اللي هو إيه؟ الأظافير. أخرجه البخاري في الأدب من حديث أنس وعن شيخ الإسلام، تعب الناس في التفتيش عليه من حديث المغيرة فلم يظفروا به، قلت فظفرت به بلا تعب ولله الحمد. فأخرجه البيهقي في المدخل، قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في علوم الحديث، وحدثني الزبير بن عبد الواحد قال حدثنا محمد بن أحمد الديبقي. الزبيقي مش الديبقي، أنا عندي بالدال، لا بالدال، أشوفهولي كده حد الحكل عن ترجمة. قال حدثنا زكريا بن يحيى المنقري قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا كيسان مولى هشام بن حسان عن محمد بن حسان عن محمد بن سيرين عن المغيرة بن شعبة فذكره، ثم أشار بعده إلى حديث أنس ومن المرفوع أيضا اتفاقا. طيب حديث أنس اللي هو إيه من بهذا المعنى، ومن المرفوع أيضا اتفاقا الأحاديث التي فيها ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. أما قول التابعي ما تقدم، التابعي لما قل كنا نقول أو نفعل، قول التابعي ما تقدم فليس بمرفوع قطعا، ثم إن لم يضفه إلى زمن الصحابة فمقطوع لا موقوف، وإن أضافه فاحتمالان للعراقي. وجه المنع أن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه بخلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال كانوا يفعلون، فقال المصنف بشرح مسلم لا يدل على فعل جميع الأمة بل البعض، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقل عن أهل الإجماع فيكون نقلا له، وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف. قول الصحابي كنا نقول أو كنا نفعل فيه التفصيلات المتقدمة. طيب لو قال التابعي كنا نقول أو كنا نفعل، هل له نفس الحكم لقول الصحابي ذلك؟ الظاهر لا، في خلاف، لكن الظاهر لا. لماذا؟ لأن الصحابة لما يقول كنا نقول أو كنا نفعل، إن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم مطلعا مقرا أو غير مطلع أو لم يضف، يقول ذلك على سبيل الاحتجاج، وقد وردت أحاديث مثل هذا كما تقدم حديث عائشة وحديث جابر. أما قول التابعي كنا نقول أو نفعل، حتى وإن صرح أن ذلك أمام الصحابة أو أمام بعض الصحابة، فإن تقرير الصحابي وسكوت الصحابي عن قول وفعل التابعي لا يؤخذ منه تقرير، لأنه ربما يكون غافلا، هذا لا يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون الصحابي غافلا أو جاهلا بحكم المسألة التي يتكلم فيها هؤلاء التابعون أو يفعلها التابعون. فلما يقول التابعي كنا نقول أو كنا نفعل، هذا الظاهر أنها حكاية عن أقوال من حضر من التابعين أو أفعال من حضر من التابعين، فهي رأي لهم، إما رأي رأوه وتكلموا به أو رأي رأوه وفعلوا به هؤلاء التابعون الذين حكى عنهم هذا الناقل أنه يقول كنا نقول أو نفعل أو ما إلى ذلك. أما إذا قال كنا نقول أو نفعل في زمان الصحابة، ماشي في زمان الصحابة، لكن سمي لنا من الصحابة حتى نقول إن هذا موقوف على هذا الصحابي، حتى لو صرح، حتى لو أقر وسكت، فإن كان الإقرار والسكوت أيضا لا يعد رضا من الصحابة كما ذكرنا، لأنه ربما يكون يعني شاردا لا يسمع ما يقول هذا القائل، أو ناسيا لا يدري حكم هذا، أو جاهلا بالمسألة أصلا لا يعلم حكمها. فهناك فرق بين قول الصحابة كنا نقول أو نفعل سواء أضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضف، وبين قول التابعي. قول الصحابي الراجع أن له حكم الرفع سواء أضافه أو لم يضف، مع طبعا ليس على درجة سواء، يعني كل سواء في كون حكمه له حكم الرفع، لكن في القوة ليس على درجة سواء. يعني لما قلنا نقول وإن قلنا إن له حكم الرفع، ليس كقول من يقول كنا نقول في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نفسه ليس كقول من يقول كنا نقول والنبي يسمع صلى الله عليه وسلم، منقطع يعني، أو أقصد يعني مقطوع. نعم، لو إيه ولو عين الصحابي، ما احنا قلنا أيضا في عين الصحابي يعني لا يدل سكوت الصحابي على فعل وقول التابعي هذا أنه مقر له، لأن الغفلة تقع لهم بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول لا يغفل ولا يسكت عن شيء غير مشروع ولا يجهل صلى الله عليه وسلم، أما الصحابي قد يغفل عن الفعل أو يجهل الحكم أصلا، فسكوته ليس دليلا على أنه موافق على هذا، إلا أن يصرح ويقول هو نفسه بالكلام، ما احنا نقول لازم يصرح، كونه سكت وفقط أو فعل أمام الصحابي وفقط هذا لا يعد له حكم الوقف أو الإضافة للصحابة مقصوعا. لو أقره كلاما تلفظ بأنه أضفت أو أحسنت مثلا، هذا ينسب إليه. نعم، لكن مجرد الصحابي يبقى موقوف على الصحابة. لكن مجرد السكوت لا يعد تقريرا. يقول وأما قول التابعي ما تقدم فليس بمرفوع قطعا، يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن لم يضيفه إلى زمن الصحابة فمقطوع لا موقوف، وإن أضافه يعني إذا قال كنا نقول أو نفعل في زمن الصحابة فاحتمالان للعراق، يعني قال يحتمل أنه موقوف على الصحابة أو لا. ووجه المنع أنه ليس موقوفا على الصحابي أن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه بخلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقرير الصحابي لا يؤخذ ولا ينسب إليه بمجرد السكوت. ولو قال كانوا يفعلون، يعني التابعي يقول كانوا يفعلون، ما صرحش هم من ذول اللي كانوا يفعلون، من فعل كانوا؟ فقال المصنف في شرح مسلم لا يدل على فعل جميع الأمة بل البعض، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع، يعني يقول إيه كان أهل الحل والعقد أو كان المجتهدون في زماننا يقولون بكذا، يبقى نقل عن جميع المجتهدين بإجماع. يقول إلا أن يصرح بنقل عن أهل الإجماع فيكون نقلا له، يعني الإجماع، وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف ثبوت المال اللي يقول السعيد التابعي لابد أن يصرح، يعني لما يقول كانوا يفعلون من هم الذين يفعلون؟ لو قال كان المجتهدون في زماننا يفعلون كذا يبقى حكاية الإجماع من هؤلاء المجتهدين، لكن هو بيقول أصلا في نقل الإجماع بهذه الصورة بخبر الواحد فيه خلاف، يعني واحد فقط يحكي الإجماع يقول هذا فيه خلاف. نعم طيب نعم نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.